إسلامي نادت قصة إسلامي نادت حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصار حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصار.
الرابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة لأصحابكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. دول عالمية وعربية وشخصيات دولية تندد بالتفجيرات الإرهابية طالت المدنيين في مدينة كرمان الإيرانية. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية بحقل العمر النفطي في دير الزور بسوريا. وقوات الاحتلال الصهيوني تواصل تنفيذ المجازر والاعتداءات في غزة لليوم 90 على التوالي. أسعد مساء أعزائي الكرام، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إن عملية طوفان الأقصى مستمرة، وأن نهاية الكيان الصهيوني ستكون على يد فصائل المقاومة. وقال رئيسي في كلمة خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد الجنرال قاسم سليماني إن عملية طوفان الأقصى مستمرة ونهايتها ستكون نهاية الكيان الصهيوني، مضيفا أننا مدينون بأمن المنطقة للحاج قاسم سليماني. وحذر رئيسي الكيان الصهيوني قائلا ستدفعون ثمن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبتموها وستندمون ندما شديدا. توالت ردود الأفعال الدولية والعربية المنددة بالجريمة الإرهابية التي استهدفت زوار ضريح الشهيد سليماني في ذكرى استشهاده الرابعة بمحافظة كرمان، مما أدى لاستشهاد 103 مواطنين وإصابة نحو 190 آخرين. وقد قدم المرجع الديني الأعلى بالعراق السيد علي السيستاني تعازيه للشعب الإيراني، ودانت الحكومة العراقية ورؤساء روسيا وتركيا وقطر وكوبا والأمين العام للأمم المتحدة بالجريمة الإرهابية، فيما دانت ألمانيا والدنمارك وفرنسا وهولندا وبولندا والسعودية ومصر والبحرين وفلسطين وأرمينيا وطاجكستان وفنزويلا والمكسيك، كما دانت فصائل المقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في العراق والأزهر الشريف في مصر الجريمة النكراء، معبرين عن تعازيهم للحكومة والشعب الإيرانيين بالضحايا. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم أن وزارة الخارجية وبناء على المعطيات الأولية الصادرة من المصادر الرسمية بدأت الإجراءات الحقوقية والدولية العاجلة عن طريق الأمم المتحدة بشأن الحدث الإرهابي الذي وقع أمس بكرمان. وقال أمير عبد اللهيان أن استشهد عشرات الأشخاص من مواطنين الأعزاء أثر العملية الإرهابية بكرمان في مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد اللواء الشهيد الحاج قاسم سليماني كان مبعث حزن وأسى. من جهته أكد سفير وممثل إيران الدائم للأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن عقب الاعتداء الإرهابي في كرمان أن بلاده ملتزمة باستخدام جميع الآليات المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي الشنيع والمتواطئين معهم. أعلنت المقاومة العراقية استهداف القاعدة العسكرية غير الشرعية لقوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم في القرية الخضراء بحقل العمر النفطي في دير الزور بسوريا. وأكدت المقاومة العراقية في بيان أنه استمرارا بنهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة، تم استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي بالعمق السوري بواسطة الطيران المسير، مؤكدة استمرارها في دك معقل العدو. وكانت المقاومة الإسلامية بالعراق أعلنت يوم أمس استهدافها قاعدة التنف للجيش الأمريكي في سوريا بطائرة مسيرة محققة إصابة مؤكدة. وحول هذا الموضوع نستمع إلى ما أفاد به مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت المقاومة العراقية استهدافها قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في القرية الخضراء بحقل العمر النفطي في دير الزور، والذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية غير شرعية لها. وقالت المقاومة أنها استمرارا بنهج المقاومة لقوات الاحتلال في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني الزائل بحق أهلنا في غزة، استهدف المجاهدون قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء في العمق السوري بواسطة الطيران المسير، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو. وكانت المقاومة أعلنت أمس استهدافها قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في قاعدتي الشدادي ورميلان في الحسكة وريفها. على صعيد الاستنكار والإدانة للجريمة الإرهابية التي استهدفت المعزين بشهادة القائد الحاج قاسم سليماني في محافظة كرمان، تواصلت الإدانات من العراق من شخصيات سياسية ودينية مختلفة. وقدم المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني تعازيه إلى الشعب الإيراني بالحادث الإرهابي، مبديا تعازيه للأسر المكلومة وعموم الشعب الإيراني. وأدانت وزارة الخارجية التفجير الإرهابي قرب ضريح الشهيد قاسم سليماني في مدينة كرمان بالجمهورية الإسلامية. بنفس السياق عزى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الشعب الإيراني بضحايا تفجيري كرمان، معربا عن تمنياته للشعب الإيراني الأمن والسلام. وأدانت قوى سياسية وشخصيات علمية ودينية الجريمة الإرهابية، فيما أشارت أخرى إلى تورط المحور الصهيوني الأمريكي بالجريمة، واتهم القيادي في تحالف الفتح جبار عودة اليوم الخميس ما أسماها بالأذرع السوداء بالوقوف وراء تفجيري كرمان. وقال عودة أن استهداف المدنيين في مدينة كرمان الإيرانية بتفجيرين إرهابيين أدت لاستشهاد وجرح المئات من الضحايا عمل إجرامي مدان، ويعكس صورة لمخططات ترمي لاستهداف أمن دولة جارة مسلمة تشكل محور متقدم في المقاومة. وأضاف أن الأذرع السوداء في إشارة إلى خلايا مرتبطة بالدوائر المخابراتية الأمريكية والصهيونية تقف وراء الجريمة، وهي تؤشر على نهج عدواني يستهدف عواصم كل البلدان التي ترفض الهيمنة الأمريكية، التي تحاول إسكات الأصوات الحرة التي تدافع عن الشعب الفلسطيني أمام مجازر كيان مغتصب. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
تواصل قوات الاحتلال تنفيذ المجازر والاعتداءات في غزة لليوم 90 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي وارتكاب جرائم مروعة وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت فجر اليوم غاراتها على شرق مدينة دير البلح ومخيمات المغازي والنصيرات والبريج، فيما ارتكبت جرائم مروعة داخل منطقة التوغل تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية. طالب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال لإنهاء حالة الإخفاء القسري لمئات المعتقلين من قطاع غزة. وأكد المرصد في بيان له تلقيه معلومات عن تعرض العديد من المعتقلين لعمليات تصفية وإعدام ميداني، فيما يشتبه أن الاحتلال اعتقلهم من منازلهم أو من مراكز الإيواء التي داهمها في مناطق توغلية في القطاع، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها. وقال إن الصليب الأحمر ومن خلال الدور الذي تقوم به حاليا من الممكن أن يتورط في السماح بإخفاء جرائم مروعة يقترفها الاحتلال. قدمت قوات الاحتلال الصهيوني أو عفوا قامت قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام عدد من المناطق في الضفة الغربية منذ الساعات الأولى لفجر اليوم، وقد تصدى مقاومون فلسطينيون للقوات الإسرائيلية بالرصاص وتفجير العبوات في عدة مواجهات اندلعت في مناطق الاقتحام. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني، وذلك بعد إصابته برصاص الاحتلال في بلدة طمون قضاء توباس شمالية الضفة الغربية. وأخيرا أعلنت تقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال أن الحرب مع حزب الله اللبناني ستجبر الاحتلال على التعامل مع إطلاق آلاف القذائف الصاروخية ضدها، وهي تقديرات تأخذ دائما طابعا أكثر واقعية من تداعيات السياسيين. ووفقا لسيناريو المؤسسة الأمنية والعسكرية ستطلق نحو الاحتلال في الأيام الأولى من الحرب نحو 6000 قذيفة صاروخية وتوقع نحو 1500 إصابة في كل يوم في كيان الاحتلال. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ملتقانا بكم الساعة القادمة مع نشرة خبرية مفصلة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى معارج النور. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:24، أما عند 5:33 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 5:46، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة. تأملات في شرح دعاء السمات يقدم لحضراتكم عند 6:15، ومن ثم لنا إطلالة على الموسيقى الإيرانية. قصص وأساطير إيرانية تستمعون إليها عند 6:35، وبعد ذلك نقدم إليكم شرفة زاهرة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، إلى اللقاء.
السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تصادفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو تعلم الفنون اليدوية. تعلم الفنون اليدوية. هل تعرفون يا أصدقاء ما هي الفنون اليدوية؟ إنها عمل أشياء جميلة باليد، مثل الخياطة والتطريز والحياكة بميل أو ميلين، هذا بالنسبة للبنات. وعمل أشياء بقطع خشبية أو الحفر على الخشب وغير ذلك بالنسبة للبنين. أعزائي هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. دفعتنا الرغبة أنا وأختي لتعلم فن يدوي جميل، لكن أحسنتم، لكن بعد الحزورة. أعرف أنكم الآن كلكم مع بعضكم البعض تقولون لكن بعد الحزورة. حزورتنا لهذا اليوم مسلية وجميلة جدا، تقول: ما هو الحيوان الذي له 6 أسطر من الأسنان؟ ما هو الحيوان الذي له 6 أسطر من الأسنان؟ فكروا جيدا يا أصدقاء لتعرفوا الحال. الحلوين، هل أنتم تنتظرون تمثيلية البرنامج؟ حسناً يا حلوين، تمثيليتنا اليوم جاهزة، عنوانها هو الذئب الطماع. هيا بنا إلى التمثيلية، هيا.
يا أحبتي الحلوين، أن كان هناك ذئب طماع، وكان هذا الذئب يعيش في إحدى الغابات. وفي يوم من الأيام استيقظ الذئب وخرج من بيته وهو يتماطأ ويتثاءب وينظر إلى السماء.
يبدو هذا النهار جميلاً ومناسباً للصيد. وأنا جائع جداً، لأذهب وأبحث عن فريسة لي. من أين أذهب؟ من هنا؟ لا لا لا، من هنا. أجل، يا لحظي السعيد، إن هناك حماراً نائماً تحت تلك الشجرة، لأذهب إليه. يبدو أن الحمار لم يستيقظ بعد من نومه. جيد جدا، جيد جدا. نومه عميق. يبدو أن الحمار ميت. أجل، إنه ميت.
واو، يا لها من جزرة طيبة.
ما هذا الصوت؟
أنا أحب الجزر.
إنه الأرنب. واو، يا له من أرنب سمين. ليترك هذا الحمار الميت واذهب ليكون الأرنب السمين فريستي. ولكن أرجو أن لا ينتبه لحضوري، فلو انتبه يهرب ولا يمكنني النيل منه.
مرحبا أيها الغزال.
أهلا بك أيها الأرنب، كيف حالك؟ ماذا تأكل؟
أنا أتناول الجزر والخضروات.
جدا؟
نعم، أنا أحب الجزر كثيرا.
أنا أيضا أحب النباتات أيضا.
نعم.
يا إلهي، إنه الغزال. لا شك أن الغزال أكثر لحما وأطيب. إذا سأجعل الغزال فريستي. أجل، سأهجم على الغزال.
أجل أحبتي، ظل الذئب يتسلل ليقترب أكثر من الغزال، إلا أن الغزال شعر بمن يتسلل نحوه ولم يتردد للحظة في التفكير، إذ أطلق ساقيه للريح وانطلق هاربا من الذئب.
إلى أين تهرب أيها الغزال؟ توقف، توقف ولا تهرب مني. توقف، قلت لك توقف. أين ذهبت أيها الغزال؟ يا إلهي، ما أسرع هذا الغزال. اللعنة على حظي اليوم، فقدت الغزال، لا أدري إلى أين ذهب. يا إلهي، يا إلهي.
نعم أحبتي الحلوين، أخذ الغزال يجري بأقصى سرعته هربا من الذئب، وأخذ الذئب يجري محاولا اللحاق به، إلا أنه فشل في الإمساك به وتوقف لاهثا يلتقط أنفاسه بصعوبة، وظل جالسا لبعض الوقت حتى انتظم تنفسه واستعاد قدرته على التحرك مرة أخرى.
لا بأس، لا بأس، أعود إلى الأرنب السمين أسفل الشجرة حتى أتناوله ليسد جوعي، وخاصة أن جوعي قد ازداد بعد الجري في مطاردة الغزال. اللعنة على الغزال.
هذه هي الشجرة التي كان الأرنب تحتها يأكل الجزر، ولكنه لم أره الآن. إلى أين ذهبت أيها الأرنب؟ أين أنت أيها الأرنب؟ اللعنة على حظي.
نعم أيها الحلوين، جلس الذئب يتحسر على حاله، فهو لم يستطع لا الحصول على الغزال ولا على الأرنب، كما أنه يشعر بالجوع الشديد الذي يكاد يسبب الإغماء عليه، فلم يجد الذئب بدا من أن يعود إلى الحمار الميت ليكتفي به ويسد به جوعه.
الحمار، ما بي اليوم؟ الحمار كان هنا، أين هو؟ من أكل الحمار؟ يا إلهي يا إلهي.
أيها الذئب، هل تبحث عن شيء؟
أجل، أبحث عن حمار ميت كان هنا.
إنه كان من نصيب النمر. قبل لحظات جاء النمر وأخذه معه.
الويل لي، علي أن أعود إلى بيتي خالي الرفاف ببطن جائع. اللعنة على هذا الحظ.
أجل أيها الحلوين، بعد أن أصاب الذئب الطمع ففقد كل ما يمكن أن يسد جوعه اليوم بسبب طمعه. المشكلة أحبة الحلوين أن الذئب لم يتعلم درسه، وأن الطمع هو ما أضاع منه صيده، فهو لم يرضى بما في يده وسعى لما هو أكثر منه، ففقد كل شيء وبقي جائعا. أجل أيها الحلوين،
أصدقاء ينتظر أنشودة البرنامج. أنت؟ أنت؟ كلكم؟ الحمد لله، إذن الآن هو وقت الأنشودة. هيا بنا لنستمع إلى أنشودة البرنامج ونرى ماذا أعد لنا مخرج البرنامج السيد علي رضا عزيزي. هيا بنا يا أصدقاء إلى الأنشودة الجميلة. يا أصدقائنا الحلوين، ذات يوم رأينا صديقتنا سارة في المدرسة وقد ارتدت قفازة صوفية جميلة ووضعت على كتفها شالا من الصوف بنفس اللون. فسألتها من أين اشتريت هذا الشال والقفازات، فأخبرتني أنها لم تشتريها. قالت لي أمي هي التي حاكتها بيديها. وعندما عدت إلى البيت أخبرت أمي فقالت:
هل تحبين أن تتعلمي الحياكة يا نداء؟
فأجبتها: نعم يا ماما، خاصة بعد أن شاهدت ما لبسته صديقتي سارة اليوم. هل تعرفون ماذا قالت أمي؟ لا 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 لا، سوف لن أقول لكم. لماذا؟ لأن صديقنا أحمد ينتظر بأن نستمع كلنا إلى فقرته، وهي فقرة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
ما أجمل هذه الفراشة.
نعم، الفراشات من أجمل الحشرات يا أحمد.
هذه الفراشات يا أبي أراها تطير فقط ولا أراها تأكل. فماذا تأكل الفراشات يا أبي؟
الفراشات يا بني أحمد لا تأكل الطعام، فقط عندما تكون يرقة، عندما لم تكتمل بعد تأكل كل ما تجده أمامها وتخزنه في جسمها لتستخدمه لاحقا عندما تصبح فراشة. وعندما تصبح فراشة لا تستطيع أن تأكل الطعام، بل يمكنها أن تشرب السوائل فقط.
وكيف تشرب يا أبي؟
الفراشات يا ولدي أحمد تمتلك خرطوما دقيقا في فمها كالأنبوب، تمتص من خلاله السوائل، وعندما لا تستخدمه تلفه وتجمعه تحت ذقنها.
وماذا تشرب يا أبي؟
إنها تشرب رحيق الأزهار.
وكيف تهتدي إلى الأزهار يا أبي؟ هل تشم رائحتها؟
هل تعلم يا ولدي أحمد أن الفراشات لا تمتلك أنوفا، ولكنها تستطيع الشم عن طريق هوائيات تقع في أرجلها؟ وأيضا هي لا تمتلك أجفانا، ولهذا فهي لا تغلق عينيها.
إذن كيف تنام يا أبي؟
هي لا تنام، ولكنها تهبط ليلا على الأرض عندما يكون الجو غائما أو باردا، وتتوقف تماما عن الحركة فتبدو وكأنها نائمة.
أنت تعرف الكثير عن الفراشات يا أبي، وأنا أشكرك كثيرا على هذه المعلومات.
أخبرتكم أن صديقتي سارة جاءت إلى المدرسة ذات يوم وهي ترتدي قفازات وشالا من الصوف، كان جميلا جدا، وأخبرتني أن أمها هي التي حاكته لها. عندما عدت إلى البيت أخبرت أمي برغبتي في تعلم الحياكة، فقالت لي سأكلم أم سارة بالموضوع، وإذا وافقت فسوف أخذك إلى بيتها مرة في الأسبوع لتعلمنا الحياكة، فأنا أيضا أحب أن أتعلمها، لكن لم تسنح لي الفرصة بذلك في الماضي. في اليوم التالي أخذت رقم هاتف أمي سارة من سارة وكلمتها أمي، ووافقت أم سارة أن تعلمنا الحياكة.
Thank you.
معي أريد أن أكرر عليكم الحجورة. ما هو الحيوان الذي له 6 أسطر من الأسنان؟ ابحثوا جيدا، حققوا جيدا حتى تصلوا إلى الإجابة الصحيحة إن شاء الله، لأني اليوم أيضا لا أريد أن أعطيكم حلا أو توضيحا أو إشارة، أريد أن تذهبوا أنتم بأنفسكم وتجدوا الإجابة الصحيحة. كما أخبرتكم يا أصدقاء الحلوين، الفنون اليدوية جميلة جدا، فأنا نفسي ألتذ بممارستها وسوف تنفعني كثيرا في المستقبل عندما أقوم بحياكة ملابس شتوية لي. أنتم أيضا بإمكانكم أن تتعلموا الفنون اليدوية لتنفعكم في المستقبل إن شاء الله. ما رأيكم يا أصدقاء أن نذهب الآن إلى صديقتنا نرمين؟ ماذا تقولون؟ كلكم تنتظرون نرمين؟ طيب يا أصدقاء، هيا بنا إلى نرمين العزيزة وإلى جدتها الحنينة في فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين يا عزيزتي،
لقد اشتقت إليك كثيرا وإلى معلوماتك يا جدتي.
أي وقت اشتقت إليها، فتعالي إلي وأنا جاهزة للتقديمها إليك وإلى الأحبة.
إذن اليوم من جديد سأستمع إلى معلومات جديدة من جدتي العزيزة.
أكيد يا نرمين، هذا صحيح، وعلينا أن نذهب إلى الدولاب لنرى أي حرف سيخرج منه.
حسناً، أنا سأحرك الدولاب وسأرى حرف اليوم.
أي كرة سقطت من الدولاب يا نرمين؟
إنها كرة حرف الألف يا جدتي. حرف كثير الاستخدام في اللغة العربية.
أحسنتي، بارك الله بك يا نرمين، هذا صحيح، ونحن نستخدم هذا الحرف كثيرا، وأنا اليوم لدي معلومات عن مدينة ساحلية جميلة تقع على الحدود الإيرانية والأذربيجانية.
وأي مدينة هذه يا جدتي؟ وفي أي محافظة تقع؟
إنها مدينة أستارا يا نرمين، حيث تقع هذه المدينة في محافظة جيلان شمال إيران وعلى بحر الخزر.
مدينة أستارا، يبدو أنها مدينة مهمة يا جدتي، نعم. أليس كذلك؟
نعم، المدن الحدودية دائما ما تكون مهمة يا نرمين. فميزة مدينة أستارا إنها مرتبطة بالبحر وفيها ميناء كبير يتم فيه تصدير واستيراد الكثير من البضائع، فحركة التجارة مشهودة في هذه المدينة.
هذا صحيح يا جدتي.
أيضا هذه المدينة من المدن الجميلة جدا يا نرمين، حيث تستقبل الكثير من السياح لجمالها وطبيعتها الخلابة. والجبال التي تكون بقربها أيضا مملوءة بالأشجار والنباتات المنوعة.
يا سلام على مدينة أستارا، من جانب هي مدينة مهمة للتجارة، ومن جانب آخر هي مدينة جميلة بطبيعتها.
أحسنتي، هذا صحيح يا نرمين، فأذكر لك قرية حيران الواقعة جنب مدينة أستارا. وهذه القرية وبسبب جمالها الطبيعي الفريد تعد من أحلى المناطق السياحية في إيران، تطل من جانب على جبال تغطيها غابات كثيفة، وتشرف من الجانب الآخر على واد قليل العمق يتخلله نهر أرس الحدودي، والذي يفصل إيران عن جمهورية أذربيجان.
يا إلهي، رائعة معلوماتك يا جدتي. وشكرا لك على هذه المعلومات يا جدتي الحنونة.
وشكرا لك يا عزيزتي.
أصدقائي الأذكياء، هل عرفتم حل الحجورة؟ هل حققتم؟ هل بحثتم؟ هل سألتم؟ الحمد لله، حجورتنا تقول: ما هو الحيوان الذي ستة أسطر من الأسنان؟ إنها ماذا؟ نعم، إنها الأفعى. الأفعى يا أصدقاء لديها ستة أسطر من الأسنان. أنا أخاف من الأفعى كثيرا. فقط يعجبني أن أراها عبر التلفاز، ولا أريد أن أراها عن قرب لأنني أخاف منها جدا جدا جدا. شيئاً انتهى وقت البرنامج. أعرف أنكم لا تريدون أن ينتهي وقت البرنامج، لكن أعدكم إن شاء الله في حلقة أخرى سنكون معكم مع باقة كبيرة من الفقرات المنوعة والجميلة في حديقة الأطفال. إذن حتى ذلك اليوم، إلى اللقاء يا أصدقاء، مع السلامة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم: المكتبة الصوتية، سليماني منا، أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
شهادة الحاج أبي رضا النجار. التقيت بالحاج قاسم سليماني في بغداد بعد غيابي عنه 25 يوما في مهمة كلفني هو بها في قضائي تل العفر وسنجار. طلب مني الحاج قاسم بأن أذهب غدا إلى محافظة كركوك ثم قضاء طوس خرماتو للعمل على فك الحصار عن آمرلي، فطلبت منه فقط أن أرتاح غدا وبعد غد سأكون حيث يريد. أكملت استراحتي ثم تحركت اتجاه مطار بغداد، وأرسل معي الحاج قاسم 200 مقاتل. نزلنا في مطار السليمانية ثم تحركنا إلى كركوك ثم إلى قضاء داقوق، وكان هناك ملعب قرب مقام الإمام زين العابدين عليه السلام، واتخذنا من الملعب معسكرا للقوات. طلب البيشمركة خروجنا من قضاء داقوق، لكنني أصررت على البقاء ولم أستمع لكلامهم. اتصل بي الحاج قاسم وطلب مني أن أقوم بطلب تطويع أكبر عدد ممكن من التركمان حتى يتدربوا ثم نتحرك بهم تجاه آمرلي. انتقلنا إلى كفري ثم أخذنا معسكرا قريبا من طوس خرماتو اسمه معسكر نوجود، فطلب مني الحاج المهندس تسجيل المتطوعين رسميا لأنه أصبح هناك قرار بتشكيل هيئة الحشد الشعبي. باشرت بتسجيل المتطوعين وأغلبهم مدربون على السلاح، فأصبح عددنا أكثر من 1000 مقاتل. وطوال هذه المدة لم يتركنا الحاجان جمال وقاسم، فكانوا بمعدل كل 7 أيام يحضرون معنا ميدانيا ليطلعوا على آخر المستحدثات في المنطقة. شرعت قواتنا بالتقدم لفك الحصار عن آمرلي، لكن باءت العملية بالفشل بسبب قوة العدو وقلة إمكانياتنا. لكن هذا الفشل الأول كان بمثابة الدرس المهم لقواتنا، حيث استطعنا تشخيص نقاط ضعف العدو إضافة إلى نقاط ضعف قواتنا. عقدت عدة اجتماعات عسكرية وعرضت على طاولة الاجتماعات عشرات الخيارات لفك الحصار عن آمرلي، ومن تلك الخيارات خيار الحاج قاسم سليماني، وهو أن تباشر قواتنا بتحرير المناطق المحيطة بآمرلي ثم تحديد ساعة الصفر، وقبل شروعنا بالتقدم يكون هناك قصف كثيف على نقاط العدو المهمة، وعندما ينتهي القصف التمهيدي تباشر قواتنا بالتقدم من 7 محاور. انتهى الاجتماع بتأييد خطة الحاج قاسم سليماني. كان هناك جبل صغير يطل على ناحية سليمان بيك اسمه جبل مرتضى علي. اتخذ الحاج قاسم من هذا الجبل مقرا لقيادة العمليات العسكرية، كما وأشرف الحاج بنفسه على العمليات ميدانيا برفقة الحاج المهندس، وأشرف على كل التجهيزات العسكرية واللوجستية للمعركة الحاسمة التي يراد منها فك الحصار عن أهالي آمرلي. شهادة السيد خضير المطروحي قائد عمليات نينوى وآمر اللواء 21 في الحشد الشعبي. أول لقاء جمعني بالحاج قاسم سليماني هو عندما كنا في المعارضة لنظام صدام المقبور عام 1998، وكان اللقاء الأول في كردستان العراق، تحديداً في محافظة أربيل منطقة دوكان. وكان الحاج قاسم برفقة الرئيس الراحل جلال الطالباني والحاج المهندس، واجتمعنا جميعاً على مائدة الغداء. عام 2012 التقيت بالحاج سليماني في سوريا، تحديداً في حرم السيدة زينب عليها السلام، حينها كانت العمليات العسكرية قائمة هناك. جلسنا بعد أداء الصلاة نتحدث عن العمليات العسكرية في سوريا، فسألني الحاج قاسم: كم تتوقع أن نبقى صامدين في سوريا؟ قلت له: من 3 أشهر إلى 6 أشهر لا أكثر. فابتسم وقال لي: 5 سنوات، وذكرني أنت بعدها. وفعلا عام 2014 التقيناه معا، وذكرني الحاج قاسم بحديثنا، وحينها قلت له: الحمد لله صمدت سوريا وبقيت بفضل دماء الشهداء وقيادة الحاج قاسم سليماني. في اليوم الأول للفتوى كنت خارج العراق، وفي اليوم الثاني وصلت إلى محافظة الديوانية، وفي اليوم الثالث التقيت بالحاج قاسم سليماني في دار الحاج المهندس في بغداد، وأخبرني بأن العدو قادم بإمكانيات عالية وعلينا صده، وإذا لم نكن يدا واحدة جميعا سيسقط العراق وتسقط بغداد وتذبح الناس وتهدم المراقد والمساجد. ولما أكمل حديثه أمرني بالتوجه فورا مع قواتي إلى محافظة ديالى ومحاصرة ناحية العظيم، وكان لدي أكثر من 500 شاب مدرب مسلح. كان الحاج قاسم مصرا على أن أصل إلى ناحية العظيم وتطويقها بأسرع وقت، كي لا يتقدم العدو على قضاء الخالص، لأنه إذا سقطت الخالص لا يبقى عن بغداد إلا حزامها. في اليوم الذي حررنا فيه ناحية العظيم خطب أبو بكر البغدادي وقال: ليلة الجمعة ستكون آمر لي عروسا وأتزوجها. اتصل بي أبو كوثر المحمداوي وطلب مني القدوم إلى بغداد فورا. ولما وصلت بغداد وجدت الحاج قاسم والشيخ قيس الخزعلي والحاج المهندس وأبا منتظر المحمداوي والحاج مهدي الكناني آمر اللواء 42 في الحشد الشعبي، والذي استشهد عام 2015 في عمليات محيط سامراء. كانوا مجتمعين وتناولنا وجبة الإفطار وتوجهنا سريعا إلى الطائرة التي كانت تنتظرنا من أجل أن تقلنا إلى قاطع كرم بين قضاء طوز خرماتو وناحية داقوق. ولما وصلنا إلى قاطع كرم باشرنا باستطلاع المنطقة حتى نتمكن من فك الحصار عن آمرلي. استطلعنا كل المناطق المحيطة بقرية آمرلي وعدنا إلى قطاعاتنا العسكرية من أجل تحريكها بأسرع وقت. قال الحاج قاسم سليماني: إذا لم نستطع فك الحصار عن آمرلي ستكون هناك كارثة أخرى، ستكون هناك مأساة حقيقية. العدو لا يعرف الرحمة، سيعتدي على بناتنا وأخواتنا.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.